واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قلب واحد زمن خلافة أبي بكر، وزمن خلافة عمر، وزمن خلافة عثمان. ثم لما سعى أهل الباطل من أهل الشر والفساد والشقاق والنفاق، ومن المندسين بين أهل الإسلام للإفساد عليهم، حصلت الفرقة بقتل عثمان. فقتل عثمان هو أول ما جرى به، أو بل هو منشأ الخلاف الذي جرى بين الصحابة. لم يكن الصحابة مختلفين قبل مقتل عثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان نشأت الفتنة، وذلك أن الصحابة اختلفوا في قتلة عثمان. فقالت طائفة منهم لا بد من المبادرة في قتالهم والأخذ بدم عثمان خليفة المسلمين، وقال جماعة وعلى رأس هذا الفريق طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعون، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد بويع بالخلافة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه إنه لا يمكن أن نأخذ بدم عثمان والقتلة كثر وقد انتشروا وأوى إليهم الأعراب. فالفتنة والشر الحاصل بتتبع قتلة عثمان في هذا الوقت أعظم من المصلحة الحاصلة، فرأى أن يؤجل الأمر قليلا إلى أن تسكن الفتنة. وكان رضي الله عنه محقا في رأيه ومصيبا في قوله، ولكن أمر الله غالب، جرى الخلاف بينهم رضي الله عنهم في هذا. وأبرز ما وقع من الخلاف بينهم في وقعة الجمل التي قتل فيها الزبير وقتل فيها طلحة رضي الله عنهما، وعقر فيها بعير عائشة رضي الله عنها، ثم ردها علي مكرمة مصونة إلى المدينة في نسوة من أهل بيته رضي الله عنه. ثم جرى ما كان بين عثمان وأهل الشام في صفين. هذا أبرز ما وقع من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. من هذا الخلاف نشأت الفرق، فنشأ الرافض الشيعة بفرقهم كلها، نشأوا متحزبين لعلي، وكان الذي يؤجج ذلك عبد الله بن سبأ عليهم الله ما يستحق. ونشأ الناصبة الذين قابلوا الرافضة والشيعة، الرافضة لم يكونوا لكن هذه بدايتهم. ثم نشأ الخوارج، وفي مقابل الخوارج نشأ المرجئة، لأن الخوارج كفروا الصحابة وكفروا كل صاحب معصية، وقابلهم من قال لا يضر مع الإمام معصية. فمن هنا نشأت البلايا على الأمة من هذا الخلاف الذي وقع. فالواجب في هذا الخلاف صون اللسان وعدم الخوض، لأنه ما من أحد يخوض في ذلك إلا ولا بد أن يقع في قلبه شر وسوء. لكن لا يعني هذا ألا نعتقد أن المصيبة علي رضي الله عنه، بل الواجب اعتقاد ذلك، لأن السنة دالة على أن المصيبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن هذا لا يقدح في ما ذكره أهل العلم من أن الواجب على أهل الإسلام أن يصونوا ألسنتهم مما وقع بين الصحابة. لكن الدخول في تفاصيل الأحداث وما جرى من خلاف بين الصحابة وفعل هذا كذا وفعل هذا كذا وكان كذا وصار كذا، هذا الذي ينبغي أن يصان اللسان عنه، لأن النقلة قد دخل في كلامهم شيء كثير من الكذب. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله والمنقول عنهم، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والمنقول عنهم في ذلك إما كذب وإما زيد فيه أو نقص وإما غير عن وجهه، وهذا جامع لأوجه الخلل المتطرقة للروايات التي تنقل ما جرى بين الصحابة. إما أن يكون كذب لم يجري منهم أصلا، وضع عليهم لتشويه صورتهم رضي الله عنهم والنيل منهم والقدح فيهم، وإما أنه وقع، أصل القضية واقع لكن حصل فيه زيادة في الأحداث يحصل بها مقصود أحد الطرفين، أو نقص يحصل به مقصود أحد الطرفين من الانتصار إلى لفئة دون فئة. الثالث غير عن وجهه، أي أنه صرف ولم يكن الأمر على هذا، بل غير عن وجهه، وقع لكن ليس على هذا الوجه الذي ذكروه من أنه اعتدى أو ظلم أو بغي، بل الواجب أن يعتقد فيهم رضي الله عنهم أنهم مجتهدون، لم يكن أحد منهم على غير اجتهاد، وهم في اجتهادهم على أحد رجلين، إما مجتهد مصيب وهو نصيب علي رضي الله عنه، أو مجتهد مخطئ نصيب من قابله معاوية ومن معه رضي الله عن الجميع. وبهذا يسلم المرء. والعجب أن بعض من لا علم له ولا نصيب، لا من حيث العلوم الشرعية ولا من حيث رسوخ الاعتقاد ولا من حيث الفقه في الروايات وفهمها ولا من حيث الاتقان للتصويب تصحيحا وتضعيفا، يلج في هذا الأمر ويتكلم فيه كلاما يسجل وينقل وينشر. وهذا خطأ كبير وخطر عظيم. ليست المسألة متعة، هذه فتنة بلية. لما سئل عنها عمر بن عبد العزيز قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ هذا الفقه وهذا العلم وهذا النور الذي يؤخذ من أئمة السلف رحمهم الله. وجعفر الصادق الذي تأوي إليه الرافضة وتعتز به وتنتسب إليه، لما سئل عما جرى بين الصحابة ماذا قال؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، وسلم لسانه. وشيخ الإسلام رحمه الله أعطى في هذا قاعدة جليلة، قال: لا يجوز لأحد أن يدخل في شجار حصل بين المسلمين فضلا عن ما كان بين الصحابة إذا كان هذا الشجار لا ثمرة له ولا فائدة من الدخول فيه، وليس عنده إحاطة تامة بكل ما جرى فيه. ثم إذا كان عنده إحاطة تامة بما جرى من أحداث فإنه لا يجوز له الدخول من غير مصلحة، بل إن ذلك داخل في الغيبة المحرمة. وهذا من فقه رحمه الله. والعجيب أن الناس تستهويهم هذه الأخبار وتشنف أسماعهم مع أنها لا ثمرة لها ولا فائدة، ويقع بسببها من البغض لبعض الصحابة أو القدح فيهم بغير حق. ونحن كما ذكر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: سلم الله سيوفنا منها، أفلا نطهر منها ألسنتنا؟ هذا الواجب. ولذلك ينبغي الحزم في هذا الأمر، وألا يلجئ الإنسان هذه الدهاليز المظلمة التي لا انفكاك منها. كتب التاريخ تعج بالأخبار المكذوبة والأخبار المغرضة والتي ينتصر فيها الرواة لأحد الفريقين على الآخر من غير حق. والصحابة الأجلة العظمى الكبرى أكثرهم اعتزل هذه الفتنة، فلم ينقل عنهم فيها قول ولم ينقل عنهم فيها عمل، لم ينصروا فلان على فلان، ولم يدخلوا فيها رضي الله عنهم دخول كثير ممن لم يدرك تلك الفتنة بتصويب وتصحيح ونقل أحداث الله أعلم بصدقها من كذبها. فالواجب الحزم في هذا والتحذير، لأن من الناس من تروج عنده مثل هذه القصص بناء على أن الناس في غالبهم يحبون الأخبار ويتوقون لسماع القصص. لكن الله جل وعلا قص علينا في كتابه أحسن القصص، قصص الأنبياء المفيدة المثمرة وقصص الصالحين المفيدة المثمرة. فكذلك ما ليس في كتاب الله من القصص ينبغي أن يكون على وزن ووفق ما ذكره الله من القصص التي ذكرها في كتابه الحكيم مما يحصل به العبرة والاتعاظ. ثم قال رحمه الله في تسويغ منع هذا، منع الخوض فيما شجر بين الصحابة، قال: فإنه عن اجتهاد قد صدر. هذا الذي يجب اعتقاده، أنه عن اجتهاد قد صدر. فاسلم، أذل الله من لهم هجر. اسلم بسلوك هذا الطريق، وهو الاعتقاد بأن كلهم مصيب، وأن العدل والحق ألا تلج في هذا المضيق ولا تدخل فيه بوجه من الوجوه. ثم قال رحمه الله: أذل الله من لهم هجر. هذا بيان للعاقبة التي يثمرها الخوض في الصحابة رضي الله عنهم، فإن النتيجة التي تحصل من الخوض فيما جرى بين الصحابة هو هجرهم، كراهيتهم، ضعف مكانتهم ونزول مقدارهم في قلب الإنسان. قال رحمه الله: وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. أي بعد الصحابة رضي الله عنهم فالفضل للتابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله، وبعدهم تابعوهم أي تابعوا التابعين. ودليل هذا ما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي، فإنها من الكرامات التي بها نقول فاغفل الأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل.
يقول رحمه الله في هذا الفصل: وكل خارق أتى عن صالحه. هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان ما الذي يجب اعتقاده في كرامات الأولياء. وكرامات الأولياء هي ما يجريه الله تعالى من خوارق العادة على أيدي عباده المؤمنين المتقين. كرامات الأولياء هي ما يجريه الله تعالى على أيدي عباده المتقين المؤمنين من خوارق العادات. فالكرامات جمع كرامة، وهي الخارق للعادة، الخارق للعادة. وأما الأولياء فهم جمع ولي، ولا نحتاج إلى بيانهم أكثر مما أباده الله تعالى، فإن الله تعالى قال في بيان الأولياء قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو معيار الولاية، الإيمان والتقوى. فما يجريه الله تعالى على أيدي هؤلاء يجب اعتقاد صحته. يقول رحمه الله: وكل خارق أتى عن صالح، يعني جاء به الخبر أو أدركه الإنسان عن صالح، أي من عباد الله الصالحين. والصلاح هنا صلاح الاعتقاد وصلاح العمل، من تابع لشرعنا وناصح. وقد بين لنا في هذا العجز، عجز هذا البيت، بين لنا في هذا الشطر تعريف الصلاح، فقال رحمه الله: وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح. فالصالح هو التابع للنبي صلى الله عليه وسلم المخلص في عمله لله جل وعلا، ولذلك قال: من تابع لشرعنا، يعني آخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وناصح، معنى ناصح هنا مخلص، لأن المخلص في عمله هو الناصح، ولذلك الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح هنا الإخلاص، والإخلاص لله عز وجل بأن يقصده وحده لا شريك له. هذا إذا جاء عنه خارق فإنه يجب اعتقاد أن هذا الخارق للعادة كرامة، ولذلك قال: فإنها من الكرامات التي بها نقول فاغفل الأدلة، أي هذا الذي جرى من خارق العادة على يد الصالح التابع الناصح كرامة. ونحن نقول بإثبات الكرامات اتباعا للأدلة. والأصل في الخارق أنه خروج عن المعتاد، إما فيما يتعلق بالعلم والمكاشفات، وإما فيما يتعلق بالقدرة والتأثيرات. وبهذا نقول الخارق للعادة يكون في أمرين: إما خارق للعادة في العلم والمكاشفات فيخبر مثلا بما لا يحيط مثله به عادة، إما في وقائع تقع أو في وقائع ستقع أو في أمور جرت العادة بأنه ما يقولها مثله لخفائها، وإما أن يكون في القدرة والتأثيرات، وهذا كثير غالب فيما يجري من الكرامات. فيجري الله تعالى على أيدي بعض أوليائه ما يكون خارقا للمعتاد، من ذلك ما هو محفوظ معروف مما جرى في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومنه ركوب العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأصحابه البحر وهم على خيولهم، فقد ولج البحر بخيله، ومنها ما جرى للسفينة مع الأسد. شواهد هذا كثيرة، فإن هذه كرامات. ثم إن الكرامات في زمن التابعين أكثر منها في زمن الصحابة، وما بعد ذلك أكثر منها في زمن من تقدم. وذلك أن الكرامة يحصل بها من التثبيت ويحصل بها من الحجة ما يستقر به الإيمان. ولا شك أن إيمان من بعد الصحابة أضعف من الصحابة، ولذلك كانت الكرامات في زمانهم أقل. فالكرامة تكون للحجة وتكون للحاجة، للحجة في إظهار الدين، ومن ذلك ما جرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما استعصم أهل حصن من الحصون عن أن يسلموا، قالوا لا نسلمك حتى تشرب السم، فشرب السم رضي الله عنه ولم يضره ذلك، فاستسلموا ودخل وفتح لهم. هذا من النوع الذي تكون فيه الكرامة، فيها إقامة حجة. ومنه أيضا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في همه في مجادلته لمدعي الكرامات من أصحاب الخرافات، قال لهم نغتسل نحن وإياكم بالماء والخل ثم ندخل النار، فأينا تحرقه النار فهو الكاذب. فهذا ما جرى، لم ينقل أنه جرى، لكنه هذا من الطمع في حصول الكرامات لأجل إيش؟ لأجل حصول الحجة وإظهارها. وكذلك كل الحاجة، كان يمده بالرزق أو يمده بما يحصل له به العون في أمر من الأمور الخاصة أو العامة، وهذا أيضا كثير. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك بالشواهد مطولا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والخارق للعادة يجري على يد الرسول ويسمى آية أو معجزة في كلام المتأخرين، ويجري على يد الولي ويسمى كرامة، ويجري على يد الدجال ويسمى شعوذة ودجل، ولكن بينها فروق. فالآية وهو ما يجريه الله على يد النبي أمرها أعظم وأظهر وأكبر من الكرامات التي تجري للأولياء، والحجة فيها ظاهرة وقوية، والغالب فيها أنها لإقامة الحجة. الثاني، أما الكرامات فإنها كالآيات لكنها دونها في التأثير والظهور. ثم إن مجمل الكرامات ما يجريه الله من خوارق عادات للأولياء حقيقته أنه آيات الأنبياء، فيكون ملحقا بها تابع. أما ما يجريه الله عز وجل على أيدي أهل الشعوذة والدجل فهذا يظهر من حال من تظهر عليه، فإنها تظهر على أناس لا يلتزمون الشرع، ليس عندهم إيمان ولا تقوى، هذا باعتبار من تجري على يديه. بل كلما كان الإنسان أعظم كفرا وفسقا وفجورا كلما كان الخارق عنده أقوى وأظهر، الخارق أقوى وأظهر. والسبب أن ما معهم الخوارق هو بسبب الشياطين التي مكنها الله تعالى من القدرة والتأثير ما ليس لغيرها من المخلوقات. كما أن الغالب جامع لهذا أنه لا يقصد بها إلا الفساد والإفساد وأكل أموال الناس بالباطل. فافترقت الآيات والكرامات عما يجري على أيدي المشعوذين من هذا الوجه. ثم إن هذه الأحوال التي تجري على أيدي المشعوذين يتبين بطلانها عند قراءة الآيات التي تبطل عمل السحرة. ولذلك إذا اشتبه الإنسان شيء من هذا فليقرأ آية الكرسي، فإن لها أثرا في إبطال شعوذاتهم وخوارقهم. يقول المؤلف رحمه الله: فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة، أي اتبع الأدلة. وهذا الواجب على المؤمن في هذا الأمر وفي غيره أن يكون تابعا للأدلة. وقد ذكر الله جل وعلا شيئا من الكرامات في كتابه لأوليائه الصالحين وعباده المتقين، كما جاء ذلك في سورة الكهف في خبر أصحاب الكهف وما أجراه الله لهم من الآيات والعبر الدالة على كرامتهم عند الله تعالى، وأيضا التي قامت بها الحجة على من عاندهم وآذاهم، كما ذكر الله تعالى ما جرى لمريم عليها السلام من الكرامة التي أجراها الله لها من هز الجذع وتساقط الثمر وما أشبه ذلك. والكرامات كثيرة في عصور الأنبياء، ونصيب هذه الأمة منها أعظم من نصيب غيرها. والغاية من الكرامة إما إقامة الحجة أو دفع الحاجة، إقامة الحجة أو دفع الحاجة، وذكرنا هذا بأمثلته. مثال إقامة الحجة ما كان من الكرامات الدالة على صحة ما يدعو إليه الإنسان وما يعتقده وما يحمله من الحق. ومثال الحاجة هو أن يجري الله تعالى لعبده ما من الإكرام وإجابة الدعاء وتحصيل الفرج في أمر عند احتياجه إليه، كما جرى ذلك لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كما في قصة سفينة في دلالة الأسد له حتى أخرجه وحفظه من الغابة التي دخل فيها لما قال له إنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشواهد هذا في كرامة الأولياء والصالحين كثيرة. المراد أن الكرامة تكون للحاجة وتكون للحجة، للحاجة لدفع الحاجة الخاصة في من أمن الله عليه بها، وتكون لإقامة الحجة وبيان صدق ما يحمله صاحبها. ينبغي أن يعلم أيضا أن الكرامات على اسمها منة من الله تعالى يكرم بها من يشاء من عباده، فليس الشأن في الكرامة الطلب والسؤال في غالب الأحوال. غالب ما تكون الكرامات تكون بلا طلب ولا سؤال من أصحابها، إنما تكون مما يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه المتقين وعباده الصالحين دون طلب منهم، إكراما لهم وإكراما لما يحملونه من الحق، بخلاف الخوارق التي يجريها الله جل وعلا على أيدي المشعوذين وكذابين الدجالين، فإنها غالبا ما تكون بسؤال وطلب وأنواع من التقربات التي يقوم بها هؤلاء لتحصيل مآربهم وتحقيق أغراضهم والوصول إلى أهدافهم. كما أن النتيجة والغاية في الخوارق التي تكون على أيدي الكذابين الدجالين مخالفة لما يجريه الله تعالى على أيدي عباد الله الصالحين، فإنما يجريه الله جل وعلا على أيدي عباد الله الصالحين يحصل به من إظهار الحق وتصديق الشرع ما يحصل ضده وعكسه في خوارق الدجالين المكذبين، فإن غايتها الفساد في الأرض بانتهاك الحرمات وأكل الأموال بالباطل والعلو على الناس وغير ذلك من تعبيدهم لغير الله تعالى وتعليق قلوبهم بغيره سبحانه وبحمده. فتبين بهذا أن الكرامات تفارق الخوارق من جهة الغرض والمقصد، ومن جهة النتيجة، ومن جهة سبب الحصول. فسبب الحصول في الكرامات التقوى، وسبب الحصول في شعوذات المشعوذين ودجل الدجالين إيش؟ الشرك والكفر والفسق. فكلما كان أعظم كفرا وفسقا ودجلا كلما كان الخارق على يديه أكبر من غيره، وهذه الفروق واضحة وجلية ويتميز بها الحق من الباطل. وإذا التبس على الإنسان شيء من ذلك فعليه بآية الكرسي وسورة البقرة عموما، فإن آية الكرسي وسورة البقرة من خصائصها وميزاتها أنها لا تستطيعها البطلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. ومعنى لا تستطيعها البطلة أي لا تقوى على مقاومتها وعلى دفع ما فيها من الحق وعظيم التأثير. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وهو مجرب أن من عاين الأحوال الشيطانية وأدركها فقرأ آية الكرسي أو شيئا من سورة البقرة حصل من إبطال هذه الأحوال الشيطانية ما لا يحصل بغيره، يعني بغير هذه السورة. فإذا رأى الإنسان هؤلاء المشعوذين وما يمكرونه من تدجيل وكذب وشعوذة فعليه بآية الكرسي وغيرها من الآيات التي فيها إبطال كيدهم وفضح عملهم. والثمرة التي يحصلها الإنسان إما إبطال الإبطال الكلي لشعوذة المشعوذين، وهذا بتوفيق الله، ثم بسبب صدق الإنسان في قراءته واستحضاره لهذه الآية، وإما أن يكون في ذلك شدة ومشقة على أصحاب الشعوذات. ولذلك يذكرون أن بعض أصحاب هذه الطرق المنحرفة من الشعوذة والسحر والدجل حضره من قرأ عنده شيئا من البقرة أو آية الكرسي، فلقي من العناء والمشقة ولم يبطل عمله بالكلية، لكنه لما فرق قال قد مر علي اليوم من المشقة والعناء والشدة ما لم يصبني من قبل، وذلك بسبب قراءة هذا الذي حضر من حيث لا يشعر هذا الدجال. فهذه مجربة، ومن وافق شيئا من ذلك فليجرب وسيجد نفعه وثمرته. يقول رحمه الله: ومن نفاها، أي نفى الكرامات، وهم المعتزلة الذين يكذبون بالكرامات ويعطلونها، وذلك قال: ومن نفاها من ذوي الضلال، أي من أصحاب الضلال والزيغ، والضلال هو الخروج عن الصراط المستقيم وهو الضياع، وقد يكون بسبب من الإنسان بفسق، وقد يكون بتقصير منه، إما بتجاوز واعتداء، إما بقصور أو بتقصير. الضلال إما يكون بقصور في طلب الحق أو تقصير. قال رحمه الله: فقد أتى في ذاك بالمحال، أي أتى في أمر محال، لأن هذه الكرامات مشاهدة محفوظة متواترة، ليست مما يقبل التكذيب، فهي معلومة بالضرورة مما تواردت فيه الأخبار، سواء في كتاب الله تعالى من خبر الأمم السابقة، أو ما جاء وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله بعدها: فإنها، أي هذه الكرامات وإثباتها، فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يعشق أهل الزلل. هذا تعليله، تعليل لقوله فقد أتى في ذاك بالمحال، أي أتى بما لا يقبل، وأتى بشيء مستحيل، وعلل ذلك بأنها الآيات والكرامات التي الكرامات التي يجريها الله تعالى على أيدي أوليائه الصالحين شهيرة، أي ظاهرة مرتفعة مبينة وجلية، لم تزل في كل عصر يعشق أهل الزلل، أي أنه لم يختص بها فئة من الناس ولا طبقة من طبقات هذه الأمة، بل هي في جميع طبقات الأمة وعصورها. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن الكرامات في العصور التي تلت عصر الصحابة أكثر منها مما أكثر منها في عصر الصحابة، وذلك أن الحاجة إلى إقامة الحجة وتثبيت الإيمان وترسيخ اليقين بعد عصر الصحابة أعظم مما احتاجه الصحابة لمشاهدتهم الآيات والبينات، ولمشاهدتهم التنزيل، ومعاشرتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولتلقيهم عنه، فهم لهم من أسباب الثبات والصلاح واستقامة القلوب ما لم يحتاج فيه إلى كثرة في الكرامات كالآيات كالعصور التي تلت ذلك ولحقت عصر الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن الكرامة لينبغي ألا تغري صاحبها، فإن من الناس من تكون الكرامة في حقه ندامة، لأنها تكون سببا لإعجابه وغروره وزهوه بنفسه واستعلائه على الناس ومنه على الله تعالى، وهذا خطأ وخطر. الواجب على المؤمن أن يحمد الله تعالى على هذا، وأن تكون هذه الكرامات سببا لزيادة إيمانه وعلو يقينه وثبات قدمه، لا علوه وغروره وإعجابه بعمله.